الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ما بعد، الدرس السابع من حاية أبي بكر بن أبي داود قال رحمه الله: وقل يخرج الله العظيم بفضله من النار أجسادا من الفحم تطرح على النهر في الفردوس تحيا بمائه كحب حميل السيل إذ جاء يطفح، فإن رسول الله للخلق شافع، وقل في عذاب القبر حق موضح. قوله وقل أي اعتقد وصرح بما عليه أهل السنة والجماعة في هذه المسألة، وهي خروج الموحدين من النار خلافا للخوارج والمعتزلة الذين أوجبوا لهم الخلود في النار مستدلين بآيات كانت في الكفار، وهي قوله وما هم بخارجين من النار إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار، وهكذا يستدلون على نفي الشفاعة بقوله فما تنفعهم شفاعة الشافعين، ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع، مع أن آيات المتقدمة هي في حق الكفار. وأما خروج الموحدين من النار فقد تضافرت الأدلة الشرعية والآثار النبوية السلفية على خروج الموحدين من النار، جاء في ذلك أحاديث كثيرة، منها حديث أنس المشهور عند الترمذي وغير الشفاعة لأهل الكبائر من أمتي، وفي حديث أبي موسى رضي الله عنه عند أحمد: خيرت بين أن يدخل نصف أمتي الجنة وبين الشفاعة فاخترت الشفاعة لأنها عم وأكفى، أترونها للمتقين؟ كلا، ولكنها للمذنبين الخاطئين المتلوثين. وفي حديث أنس في الصحيحين يقول الله عز وجل لمحمد صلى الله عليه وسلم: اذهب فأخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه مثقال خردل من إيمان وفي قلبه مثقال حبة شعير من إيمان وفي قلبه مثقال ذرة من إيمان، ثم يقول: يا رب ذل في من قال لا إله إلا الله، قال: ليس ذلك إليك، ولكن وعزتي وجلالي وعظمتي وكبريائي لا أخرجن منها من قال لا إله إلا الله. وجاء في تفسير قول الله عز وجل: ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين، أن ذلك حين يخرج الله سبحانه وتعالى عصاة المسلمين من النار فلا يبقى فيها أحد. وجاء أيضا حديث أبي سعيد: أما أهل النار الذين هم أهلها فإنهم لا يموتون فيها ولا يحيون، ولكن قوم أصابتهم النار بذنوبهم فأماتتهم إماتة ثم يخرجون منها حمما قد امتحشوا فيلقون في نهر الحياة والحياء فينبتون كما تنبت الحبة في حميل السيل. المهم، الأدلة متواترة في هذا، حتى قيل: مما تواتر حديث من كذب ومن بنى لله بيتا واحتسب ورؤية شفاعة والحوض ومسح خفين وهذه بعض. فمن عقيدة أهل السنة: وقل يخرج الله العظيم بفضله، الواسع العظيم، منة منه وكرما وجودا، من النار نار جهنم أجسادا، وهي أجساد أناس مؤمنين كما تقدم في الحديث، من الفحم تطرح. قال الله عز وجل: لا يقضى عليهم فيموتوا، هذا في حق من يخلد في النار، وأما بعض المؤمنين الذين يريد الله عز وجل أن لا يعذبهم في النار يلقون فيها فيموتون ثم يخرجون صورة الفحم قد امتحشوا وقد حرقوا فيلقون في نهر الحياة على النهر في الفردوس أي في الجنة تحيا بمائه، أي هذه الجثث تحيا بمائه كحب حميل السيل، يعني يخرج كحب حميل السيل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألم تروا كيف تخرج صفراء ملتوية؟ إذ جاء يطفح السيل لما ينزل الأودية يحمل مع حبوب. بعد أيام تشاهد بعض الشيء الذي يخرج أصفر مائل، فهكذا هم يكون نباتهم يوم القيامة. فإن رسول الله للخلق شافع، واعتقد في ذلك أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم للخلق شافع يشفع يوم القيامة، وشفاعته على أنحاء، الأولى الشفاعة العظمى وهي مختصة به، وذلك حين يجتمع الناس لشدة الموقف وهوله فيقولون: ألا تروا ما قد بلغكم؟ ألا تروا ما قد نزل بكم؟ اذهبوا إلى آدم، فيأتون آدم عليه السلام فيعتذر لهم ويقول: اذهبوا إلى غير، اذهبوا إلى نوح، فيأتون نوحا فيعتذر لهم ويقول: اذهبوا إلى غير، اذهبوا إلى إبراهيم، فيأتون إبراهيم فيعتذر لهم ويقول: اذهبوا إلى غير، اذهبوا إلى موسى، فيأتون موسى فيعتذر لهم، ثم يقول: اذهبوا إلى غير، اذهبوا إلى عيسى، فيأتون عيسى فيعتذر لهم، ثم يأتون محمدا صلى الله عليه وسلم فيقوموا للشفاعة في فصل القضاء بين العباد. ثم أيضا من الشفاعات المختصة به أنه يأتي باب الجنة فلا يفتح لأحد قبله، كما في حديث أنس عند الإمام مسلم: آتي باب الجنة فأستفتح فيقال من؟ فأقول: محمد. يقول: بك أمرت، لا أفتح لأحد قبلك. وهكذا مما يختص به من الشفاعات الشفاعة في تخفيف العذاب عن عمه أبي طالب، وهي شفاعة مقيدة بتخفيف العذاب وليس بإخراج من النار، فلا تتعارض مع الأدلة التي فيها أن الكافرين لا ينتفعون بالشفاعة. وهكذا بقية الشفاعات أيضا من الشفاعات المختصة به قوم يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، كما في حديث ابن عباس رضي الله عنه أنه قال لعكاشة بن محصن: أنت منهم. وأما الشفاعة في إخراج أصحاب الكبائر من النار فهي عامة، يشفع الرسل والأنبياء ويشفع الملائكة ويشفع المؤمنون والأصفياء والأتقياء، ثم يشفع رب العالمين سبحانه وتعالى فيخرج من النار بفضله من شاء. والخوارج منعوا هذه الشفاعة، الشفاعة في أهل الكبائر، ومنعوا كذلك منعها أيضا المعتزلة. وقد جاء في صحيح مسلم أن 200 من الخوارج كانوا قد اتفقوا على الحج ذلك العام، ثم يرجعون فيخرجون على الناس بدعوى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فبينما هم في المدينة إذ سمعوا جابر بن عبد الله رضي الله عنه يحدث الناس بحديث الشفاعة، فقال بعضهم لبعض: أترون الشيخ يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ثم جعلوا يحاجون في قول الله عز وجل: فما تنفعهم شفاعة الشافعين وما هم بخارجين من النار. فقال لهم: ألم تسمعوا بالمقام المحمود الذي أعطاه الله محمد صلى الله عليه وسلم؟ عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. ثم فسر لهم هذا المقام بأنه الشفاعة، فتاب منهم 199 وبقي واحد على خروجه، والله المستعان. وقل في عذاب القبر حق موضح، أيضا اعتقد أن عذاب القبر حق وواقع لمن هو مستحق له، إما لكفره، وهذا يعذب في طول قبره، وإما لمعصيته، وهذا على نوعين: منهم من يستمر معه العذاب حتى يبعث، ومنهم من ينقطع عنه العذاب. والدليل على ذلك: فلا يزال يفعل به ذلك حتى تقوم الساعة، كما في حديث ماذا سمر بن جندب عند البخاري. وجنس عذاب المؤمنين الموحدين في القبر من جنس عذابهم في الآخرة، فما كان ينقطع في الآخرة ربما انقطع في القبر وهكذا. وأما نعيم القبر فهو للمؤمنين الموحدين، للمؤمنين الموحدين، وفي القبر ضمة وفتنة ونعيم أو عذاب. أما الضمة فهي شاملة لكل أحد إلا الأنبياء، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في شأن سعد بن معاذ: لقد ضم ضمة ثم فرج عنه، وقال: إن لقد ضم ضمة لو نجا منها أحد لنجا منها سعد بن معاذ. وأما الفتنة فهي شاملة للجميع إلا الأنبياء، لحديث عائشة قال النبي صلى الله عليه وسلم: فبي تفتنون وعني تسألون. وأما كذلك الشهداء قال النبي صلى الله عليه وسلم: كفى ببارقة السيوف على رؤوسهم فتنة. وهكذا المرابط قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث سلمان: ويجري عليه عمله الذي كان يعمل، ويأمن من فتان القبر. وأضاف إليها كثير من أهل العلم الصديقين، لأنهم في مرتبة أفضل من الشهداء، والله أعلم. وأدلة عذاب القبر منها في القرآن قريب 14 دليلا استدل به أهل العلم على إثبات ما في القبر من النعيم والعذاب. وأما في السنة فالأحاديث الدالة على ما في القبر من النعيم والعذاب متواترة، ولكن المبتدعة حيث ينكرون مثل هذه المغيبات إنما ينكرونها لضعف إيمانهم بالإيمان بالغيب. قال الله عز وجل في وصف المؤمنين: الذين يؤمنون بالغيب وبما أنزل إليك من ربك وبالآخرة هم يوقنون. والغيب يدخل فيه الإيمان بكل ما يكون من الأنبياء والمرسلين في سابق الزمان، وهكذا أخبار الأمم الآتية، ويدخل فيه كذلك ما يكون من شأن اليوم الآخر وما يتعلق به. ومن الأدلة: فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم، وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين، وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم. فهذه الآيات ذكرها الله عز وجل بعد أن ذكر ما يتعلق بخروج الروح من الجسد: وهكذا ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. والزيارة هنا زيارة الموت، حديث ابن عباس عند البخاري حين دخل على ذلك الأعرابي فكيف قال: طهور إن شاء الله. قال: بل حمى تفور على شيخ كبير تزيره القبور. وهكذا قال الله عز وجل: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. وهكذا قال الله عز وجل: ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق. وهكذا قال الله عز وجل: ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون، على تفسير لأهل العلم. في آيات غير ذلك ذكرها الله عز وجل، ومنها قول الله عز وجل: ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. وأما الأحاديث فمتواترة، منها الحديث الذي يحفظه الجميع: إذا فرغ أحدكم من التشهد فليقول: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم، ومن عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، ومن فتنة المسيح الدجال. والعذاب في القبر واقع على الروح والجسد، خلافا لما زعمه بعض المبتدعة من أنه واقع على الروح فقط أو على الجسد فقط. ومما يدل على ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا وضع أحدكم في قبره إنه ليسمع قرعا عليهم. فالشاهد أن السمع واقع على الروح والجسد، والنعيم واقع على الروح والجسد، والعذاب واقع على الروح والجسد. فإن الروح لها تعلقات بالجسد في مواطن كثيرة، ولكل موطن تعلقه. وفي القبر النعيم أو العذاب واقع على الروح، والجسد تابع لها، بخلاف الدنيا فإن النعيم أو العذاب واقع على الجسد والروح تابع له. وفي الآخرة يكون النعيم على الروح والجسد على حد سواء، ويكون العذاب على الروح والجسد على حد سواء. وغاية ما يستدل به المبتدعة على نفي الحياة البرزخية قال الله عز وجل: قال من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. قال قتادة وغيره: المراد بهذا المرقد أنها نومة تكون قبل قيام الساعة. وقال قوم: هو مرقد بالنسبة لما بعده، بالنسبة لما بعده يرونه كالمرقد مع شدة ما فيه من العذاب، والله المستعان والله أعلم. وأيضا مما يستدلون به أن أخبار القبر أخبار آحاد، وهذا قول باطل. أولا تقسيم الحديث إلى آحاد ومتواتر، ثم رد الآحاد في العقيدة قول مبتدع. الأمر الثاني قد تواترت الأدلة سواء نصا أو كذلك معنا على إثبات عذاب القبر، فمن أنكره بعد أن بينت له هذه الأحاديث وهذه الحجج فإنه يكفر كفر أكبر مخرج من الملة لإنكاره شيئا معلوم من الدين ضرورة، ومن تأول فإنه ضال مضل منحرف عن الصراط المستقيم. ولا نعلم إنكار القبر وما فيه من النعيم أو العذاب إلا عن أهل البدع من المعتزلة والخوارج ومن إليهم. ومن عجيب أمرهم أنهم قالوا: نحن وضعنا الميت ثم أتينا اليوم الثاني وضعنا عليه زئبق في بطنه، وأتينا اليوم الثاني هو على حاله، وأنتم تقولون بأن يعني الميت يجلس في قبره ويأتي ملكان ويجلسان في قبره والقبر يتمدد وغير ذلك من الأمور التي أرادوها على عقولهم الكاسدة وآرائهم الفاسدة. وإلا فإن هذا أمر محسوس، فإن الرجل ينام بجانب الرجل على فراش واحد، وأحدهما يرى من الرؤى ما يتنعم به، والآخر يرى من الأحلام ما يكون عليه فيه شدة، ومع ذلك لا يعلم بهم من هو عندهم ولا يعلم بعضهم بحال بعض. فهكذا ما يتعلق بالقبر هو أمر غيبي، سواء قبر أو لم يقبر، سواء أكلته السباع أو حرق بالنار أو على حي حال كان، فإنه نائله ما تقدم من شأن النعيم والعذاب والفتنة والضمة وما هو متعلق بذلك، والله أعلم. والحمد لله رب العالمين.